بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجهاد قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. ومعناه أنه قد مات قبل ذلك. وما معنى النتنى؟ يعني أهل الشرك نتنى منتنون بسبب عقيدتهم، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، والمراد به نجاسة الاعتقاد. لتركتهم له، لماذا يتركهم له؟ ولماذا خص المطعم بن عدي؟ قال بعضهم لأنه أجاره، وبعضهم قال لأنه كان ممن سعى في نقض صحيفة الظلم، وهذا معناه أنه يعرف المعروف لأهله. قيل هذا وهذا، قيل أنه بسبب جواره له وأنه عد أولاده وذكر الصنعاني، وقيل لأنه يعني سعى في نقض صحيفة الظلم، ومعناه أن المعروف يعرف لأهله. وهذا كان حتى عند أهل الجاهلية. عروة بن مسعود لما جاء مصالحا عن قريش وتكلم ببعض الكلمات التي قال فيها: أخشى ما حولك إلا أوباش وأخلاط من الناس يوشك أن يدعوك، فقال له أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنا فر عنه وأنا دعه. وهذه سبة شديدة، سبة من بابين: أنه شبه آلهتهم اللات، هذا صنم من أصنامهم، بحيوان، وأن له فرجا وهو يقول له أمصص بضر اللات، وهذه سبة شديدة. فقال: من هذا؟ قال: أبو بكر. قال: لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددت عليك، يعني يمنعني أن لك فضلا ونعمة ومعروفا ما كافأتك عليه فما أرد عليك. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن جبير بالجيم والموحدة والراء مصغرا، ابن مطعم بزينة اسم الفاعل أي ابن عدي مطعم وليس مطعم، وجبير صحابي كان عارفا بالأنساب، قيل إنه أخذ ذلك عن أبي بكر، وأبو بكر كان عارفا بنسب قريش، لهذا لما أراد حسان أن يذم المشركين أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسأل أبا بكر كيف بالنسبة للنسب حتى لا يقع في شيء من ذم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته سنة 58 أو 59. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي، هو والد جبير المذكور هنا، لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، جمع نتن بالنون والمثنات الفوقية، لتركتهم له. رواه البخاري. قال: المراد بهم أسارى بدر، وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك، كما وصف الله تعالى المشركين بالنجس. والمراد: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على يد له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى على يد الله؟ عدنان، على نعمة ومعروف. وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الطائف دخل صلى الله عليه وآله وسلم في جوار المطعم بن عدي إلى مكة، فإن المطعم ابن عدي أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك، معناه أننا نجير من أجرت. وقيل إن اليد التي كانت له أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصرون في الشعب. وكان المطعم قد مات قبل وقعة بدر كما رواه الطبراني. وفيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير، أن يجوز أن يطلق بغير فداء، فإما منا بعد وإما فداء، والسماحة به لشفاعة رجل عظيم يجوز تركه سماحة أو قبول شفاعة رجل عظيم، وأنه يكافأ المحسن وإن كان كافرا. من يذكر نظيرا لهذا؟ من هو الذي كافأه النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا؟ عمه أبو طالب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له العباس قال: لو ما أغنيت عن عمك وكان يحوطك ويغضب لك، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع له حتى كان في ضحضاح من النار، أهون أهل النار عذابا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفع له لمعروفه، لو قال له كان يحوطك وكان يغضب لك ينصره ويدافع عنه ويبذل نفسه وجاهه، وما تجرأ المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ده بعد موته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. معناه أنهم غزوا وسبوا، والسبايا من الكافرات، منهم من تكون من أهل الكتاب ومنهم من كان من الوثنيين والمشركين، فصارت ملك يمين، وملك اليمين حلال لمن صارت بملكه إلا أن تكون حاملا فإنه لا يجوز حتى تضع حملها، وأيضا تستبرئ بحيضة. قال الحديث أخرجه مسلم. قال أبو عبيد البكري: أوطاس واد في ديار هوازن. والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية، نكاحها من زوجها المشرك ينفسخ بملكها، فالاستثناء في الآية على هذا متصل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: وإلى هذا ذهب الشافعي، وظاهر الآية الإطلاق سواء سبي معها زوجها أم لا. ودل أيضا على جواز الوطأ ولو قبل إسلام المسبية، لأن هناك من ينازع الشافعية يقولون لابد من إسلامها، والصحيح أن ملك اليمين لا يشترط إسلامه على ظاهر الدليل، ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية، إذ الآية عامة ولم يعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على سبايا أوطاس الإسلام، ولا أخبر أصحابه أنها لا تطأ مسبية حتى تسلم، مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بعضهم ينازع في هذا التعبير في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتبع عبارة تليق بمقامه. ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. الحديث هذا عند الترمذي في إسناده أم حبيبة بنت العرباض مجهولة، لكن له شواهد، منها حديث رويفع الذي ذكره بعده. قال: فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولم يذكر الإسلام. وما أخرجه في السنن، وما أخرجه في السنن مرفوعا، هذا حديث رويفع: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. ولم يذكر الإسلام، أخرجه أحمد وله شواهد. وأخرج أحمد أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض حيضة. ولم يذكر الإسلام، ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد. وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره، وذهب الشافعي وغيره من الآئمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن كتابية، وسبايا أوطاس هن وثنيات، فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام، ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوة. عندكم هكذا: ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوة، يعني هذه مجرد دعوة، وإلا ليس فيها أي تصريح على أنهن أسلمن. وقد عرفت أنه لم يأتي دليل شرطية الإسلام، أي في حق المسبية. قال: يوم أوطاس، أي يوم حنين. وأوطاس يقال إنه واد في ديار هوازن قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن وثقيف، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة أوطاس، ولكل منها مناسبة. قوله: فتحرجوا، الضمير هنا عائد على الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن النساء إذا سبين صرن ملكا للمسلمين، لكن هؤلاء المتزوجات أشكلن على الصحابة كيف تحل وهي متزوجة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. معنى المحصنات أي المتزوجات من جملة المحرمات إلا ملك اليمين، فهي مستثناة، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني اللاتي هن مزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم، والسبايا مما ملكت الأيمان، فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج. يعني معناه أنه بمجرد سبية كما ذكر الصنعاني ينفسخ نكاحها من زوجها، ولكن لا بد من الاستبراء قبل الجماع. والاستبراء إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي تحيض، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر، يعني وإن كانت غير حامل وهي تحيض فحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فبشهر. أي الاستبراء يكون بواحدة من أمور ثلاثة، وذلك خوفا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج، وحفظا للأنساب، حتى إنه لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هو وزوجته ليسوا بلون بهذا اللون، يعرض بأن الغلام ليس له، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق يكون معناه إلى سواد. قال: نعم. قال: أن أتاها ذلك؟ من أين أتى لهذه الإبل الحمر هذا اللون؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني من أجداده. فقال: هذا ابنك، لعله نزعه عرق. قال: كل هذا لئلا يشتبه الإنسان أو يقلق من كون هذا الولد ليس ولدا له فيضر النسب. وقوله تعالى: والمحصنات، المراد بالمحصنات في هذه الآية هن المتزوجات، وقد تأتي بمعنى الحرائر. من يذكر آية تدل على ذلك؟ إبراهيم المحصنات تأتي بمعنى المتزوجات، تأتي بمعنى الحرائر، تأتي بمعنى العفيفات. هذه ثلاث آيات أو واحدة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه ما معنى العفيفات؟ وهكذا محصنات غير مسافحات. طيب، وبمعنى الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أي نعم المحصنات الحرائر. وهذه الآية التي ذكرها المتزوجات حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ثم قال بعدها والمحصنات من النساء، أي المتزوجات. قال وقد تأتي بمعنى العفيفات كما في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وإنما يحدد المعنى المراد من خلال يحدد من خلال السياق. وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا مجاز في القرآن؟ لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه. والجواب نعم بلا شك، لأنه إذا قال قائل المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا، فنقول هو حقيقة في هذا المعنى بالسياق. ومن ثم اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية. ثم ذكر العلامة ابن عثيمين من فوائد الحديث انفساخ نكاح المسبية، يؤخذ من حلها لسابيها، إذ ليس لامرأة أن تحل لرجلين. ونأخذ من هذا الحكم أن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها. فإن قيل لو سبي الزوج وزوجته فهل ينفسخ نكاح الزوجة في هذه الحال؟ قلنا لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب، أما إذا كان مع زوجته فللعلماء رحمهم الله في هذه الحال قولان. منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها، ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح. والمسألة تحتاج إلى تحرير في ترجيح أحد الأمرين. ما الذي أشار إليه الصنعاني؟ أن النكاح ينفسخ ولو كان زوجها سبي معها. ثانيا، اتباع سبيل الورع عند الاشتباه لقوله تحرجوا، أي خافوا من الحرج. ومما ذكر من الفوائد الثامن جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية، وهذا يوافق فيه ما ذهب إليه الصنعاني واختاره خلافا لمذهب الشافعي. بخلاف النكاح، فالنكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة غير مسلمة إلا إذا كانت كتابية. ما معنى كتابية؟ قال يهودية أو نصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له، لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث، لأن السبايا في هذا الحديث مشركات، وهذا القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. فإن قيل هل هناك فرق بين المشركين وأهل الكتاب؟ قلنا نعم، فالله عز وجل أذن في زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب، حرم الزواج بالمشركات كما أباح ذبائح أهل الكتاب دون المشركين. والفرق هو أن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فبنكاح الكتابية يكون من القريب أن تسلم ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجت مسلما، فهي أقرب من المشركة إلى الإسلام. كم حديثا قرأنا ذاك يا عبد الله؟ كم قرأنا أحاديث؟ حديثين. الأول حديث من يا أبا شريح؟ جبير بن مطعم. وما هو المستفاد من هذا الحديث؟ ما الفائدة التي ذكرها الصنعاني في من هذا الحديث بما يتعلق بهذا الباب؟ أنه يجوز إطلاق الأسير والمن عليه بغير فداء أو لشفاعة عظيم. طيب الحديث الثاني هات درب ها. طيب ما هو الشاهد فيه في هذا الباب؟ حكم السبايا وأن المسلمين إذا سبوا من الكفار فإنه يجوز لهم، هؤلاء صرنا لهم ملك يمين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وإن كانت متزوجة انفسخ نكاحها، وإن كانت ولا بد قبل أن يطأها أن تستبرئ. وذكر ثلاثة أنواع من الاستبراء، ما هي هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها؟ ذكر أبا وعد، ذكر الاستبراء، قال إما أن يكون بكذا أو بكذا أو بكذا، بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بشهر إن كانت ليست من ذوات الحيض. إلى هنا سبحانك وبحمدك.